يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما، جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء 71 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان مع حديث جبريل. ولا زال حديثنا متواصلا بفضل الملك الجليل عن الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. وحديثنا الليلة عن صلاة ربما لا يعرف أحكامها ولا كيفيتها كثير من المسلمين والمسلمات، ألا وهي صلاة الكسوف والخسوف. فتعالوا بنا سريعا لأنهي إن شاء الله جل وعلا ما يتعلق بهذه الصلاة من أحكام في لقاء الليلة. ما هو الكسوف والخسوف لغة؟ الكسوف في اللغة التغير، يقال كسفت الشمس تكسف كسوفا، أي ذهب ضوءها واسودت. وكذلك الخسوف، وخسف القمر، فكسف وخسف القمر أي ذهب نوره وتغير النور إلى السواد والظلام. ومن أهل اللغة من قال الكسوف في أوله والخسوف في آخره، فالكسوف هو ذهاب النور بالكلية، والخسوف إذا ذهب بعض النور أو بعض الضياء. والكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل هما بمعنى واحد، الكسوف والخسوف معنى هما واحد. فما هي صلاة الكسوف شرعا؟ وصلاة الكسوف شرعا هي صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النيرين، يعني الشمس والقمر. طيب، ما حكم صلاة كسوف الشمس؟ صلاة الكسوف سنة مؤكدة، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك كالأئمة ابن قدامة وابن تيمية وابن الحجر وابن حجر رحم الله الجميع، وقالوا مشروعية صلاة الكسوف متفق عليها بين المسلمين، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما أي قد انكسف فقوموا فصلوا. وحديث المغيرة ابن شعبة في الصحيحين أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، في نفس اليوم الذي مات فيه ولده حدث كسوف للشمس، ذهب نورها وضياؤها. فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم. فقام الصادق الأمين الذي لا يجامل مخلوقا على حساب الدين، قام فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. الله الله الله، فإذا رأيتمهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. فصلاة الكسوف سنة مؤكدة وليست واجبة، هذا حكم مهم، وليست واجبة. واستدل علماؤنا على عدم وجوبها بما روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه آنفا، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. إيه وجه الاستشهاد بالحديث؟ قالوا: هذا الحديث هو الصارف للأوامر في صلاة الكسوف من حكم الوجوب إلى حكم الندب والاستحباب. وقالوا: لم يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد أن صلاة الكسوف واجبة، فمجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا إلا بقرينة. وقالوا: هي صلاة ذات ركوع وسجود ولا أذان لها، فأشبهت صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء في أنها سنة مؤكدة وليست واجبة. طيب، ما حكم صلاة الخسوف للقمر؟ سنة مؤكدة، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية، بل وهناك من حكى الإجماع على ذلك، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الذي ذكرته أنفا في صلاة كسوف الشمس، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا رأيتمهما فقوموا فصلوا. واستدلوا بحديث المغيرة وقد ذكرته آنفا، والذي رواه البخاري ومسلم: حين مات ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام فانكسفت الشمس، فقال الناس: إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. قالوا: الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر جاء بلا تفريق بينهما، كما قال الإمام النووي في المجموع، وقالوا: خسوف القمر هو أحد الكسوفين فأشبه كسوف الشمس، كما قال الإمام ابن قدامة في المغني. طيب، هل تصلى صلاة الكسوف والخسوف جماعة؟ والجواب نعم، من السنة أن تصلى صلاة كسوف الشمس جماعة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل وحكى الإجماع على ذلك. استدلوا بإيه؟ بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث كسوف للشمس على عهده بعث مناديا ينادي في الناس: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة. وسأبين إن شاء الله إعراب الجملتين: الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم عليه الصلاة والسلام فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين، أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وسأبين التفصيل إن شاء الملك الجليل صفة صلاة الكسوف الليلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. هذه صلاة جماعة، صلى بالناس، أي صلاة جماعة. طيب، هل تجوز صلاة كسوف الشمس فرادى؟ والجواب نعم، تجوز صلاة كسوف الشمس فرادى باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. استدلوا بما رواه البخاري ومسلم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فصلى بالناس. هنا خلي بال حضرتك قالت خسفت الشمس، فنسبت الخسوف إلى الشمس كما ينسب الكسوف إلى القمر، وكذلك ينسب الخسوف أو الخسف إلى القمر. وذكرت أن الخسوف هو ذهاب الضوء، وأكثر ما يعبر بالكسوف للشمس، وأكثر ما يعبر بالخسوف للقمر، وقد يعبر بأحدهما عن الآخر ولا حرج في ذلك لا لغة ولا شرعا ولا اصطلاحا. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وكبر وصف الناس وراءه، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، يعني قبل أن ينتهي النبي من صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام. ثم قام أي بعد الصلاة فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. في رواية جميلة البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذاك خلي بالك من الزيادة دي، فصلوا وادعوا. زيادة جميلة، وادعوا، الدعاء، التضرع، التذلل حتى يكشف ما بكم. إيه وجه الاستشهاد بالحديثين في هذا الموطن؟ قالوا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فافزعوا للصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا، قالوا دل ذلك على أنه يؤمر بها حتى الفرد من غير اشتراط أن تكون في جماعة. ولو كانت صلاة الجماعة شرطا في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هي صلاة نافلة ليس من شرطها أن تؤدى في جماعة كصلاة النوافل. هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الكسوف؟ والجواب نعم، بل يستحب للنساء أن يصلين صلاة الكسوف، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. استدلوا بأثر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا عائشة قائمة تصلي، فقلت أسماء تقول فقلت ما للناس في إيه؟ إيه اللي جرى؟ إيه اللي حدث؟ فأشارت أم المؤمنين عائشة وهي في الصلاة بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية آية من آيات الله، فأشارت أم المؤمنين أي نعم. يبقى كانت أم المؤمنين تصلي، وفي هذه الرواية فدخلت أسماء في الصلاة، فيجوز بل يستحب للنساء أن يصلين صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر. طب ما حكم الجماعة لصلاة خسوف القمر؟ أنا كنت أتكلم عن الجماعة لكسوف الشمس، أيضا صلاة الجماعة لخسوف القمر سنة، يسن أن يصلي المسلمون جماعة إذا خسف القمر، هذا مذهب الشافعية والحنابلة واختاره ابن حزم وغيره. استدلوا بما رواه البخاري ومسلم في الحديث الذي ذكرته آنفا أكثر من مرة، وحديث المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الصلاة لخسوف الشمس جماعة قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة، فيه معرفة كيفية الصلاة في أحدهما، فكان ذلك دليلا على صفة الصلاة بنفس الكيفية في الصلاة الأخرى. فصلاة الكسوف والخسوف تتشابهان تماما وتتجانسان، فإذا سن الاجتماع لأحدهما سن الاجتماع للصلاة الأخرى كصلاة العيدين. طيب، إذا انقضى الكسوف ولم تنجل الشمس، لازالت مظلمة، ذهب ضوءها ونورها، فهل يشرع تكرار صلاة الكسوف؟ والجواب لا، لا يشرع تكرار الصلاة، هذا باتفاق الأئمة الأربعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في صلاة الكسوف على ركعتين. طب من فاتته صلاة الكسوف والخسوف، فاتتنا الصلاة وراح وقتها وانجلت الشمس وعاد إليها نورها وضوءها، فهل تقضى صلاة الكسوف والخسوف للقمر؟ والجواب: صلاة الكسوف والخسوف من الصلوات المسببة، مسببة يعني ذوات السبب، التي لا تقضى إذا فاتت، التي لا تقضى إذا فاتت. استدلوا بما روى البخاري عن أبي بكرة، والحديث أيضا في مسلم لكن من حديث عقبة بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ذكرته آنفا: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف اللهم بكم. ورواية مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. أي وجه الاستشهاد أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة عند الخسوف وعند الكسوف، وجعل الكشف والانجلاء وعودة النور والضوء، هذه الغاية من هذه الصلاة. قد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي والحافظ ابن حجر والإمام الشوكاني، وقالوا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها بعد أن انجلت، ولم يأمر بقضائها لمن فاتته، فهي سنة يتوجه بها المسلمون إلى ربهم تبارك وتعالى ليكشف عنهم. فسواد الشمس وظلامها بعد نور مضياء آية من الآيات، فإذا عاد إليها نورها وضوءها فهذا هو مقصود صلاة الكسوف كما بينت. وقالوا هي سنة ليست رتبة أبدا، وليست تابعة لفرض من الفروض، فلا تقضى. وهنا سؤال مهم آخر: هل نصلي صلاة كصلاة الكسوف أو الخسوف عند حدوث الآيات الكونية الأخرى كالزلازل والبراكين والسيول المدمرة والعواصف والبرق وغير ذلك؟ والجواب لا، لا، لم يثبت، لا يصلى لأي شيء من الآيات الكونية الأخرى صلاة كهيئة صلاة الكسوف والخسوف هذا مذهب المالكية والشافعية، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتموهما فصلوا. إيه وجه الدلالة والاستشهاد؟ قوله رأيتموهما يعني الشمس والقمر، وهما اللذان صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، ونقل الصحابة عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذه عبادة توقيفية لها هيئة مخصوصة في زمن مخصوص، ولا يجوز أن نشرع في العبادات من عند أنفسنا، بل هي العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما ثبت بالقرآن والسنة، ولن يثبت دليل يعتمد عليه في شرعية الصلاة كصلاة الكسوف والخسوف للآيات الكونية الأخرى التي تحدث كالزلازل والبراكين وغيرها. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى جماعة من أجل هذه الآيات الكونية الأخرى غير الشمس والقمر. طب ما هو وقت صلاة الكسوف؟ يبدأ من وقت ظهور الكسوف، أي من بداية ذهاب النور والضوء في الشمس وبداية الظلام، وينتهي بزوال هذا أي بانجلائه وعودة النور والضياء إلى الشمس مرة أخرى وكذلك القمر. هذا مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة، وهو رواية عند المالكية. استدلوا بحديث المغيرة: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي. جعل صلاة الكسوف من رؤية الكسوف، فإذا رأيتموهما إلى انجلاء حتى تنجلي، حديث واضح. يبقى وقت صلاة الكسوف من بداية الكسوف إلى انجلائه. وكما ذكرت قلت يا صلاة مشروعة من أجل أن نلجأ إلى الله ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرد علينا نعمة النور والضوء للشمس مرة أخرى وكذلك القمر. سؤال مهم: ما حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي؟ احنا اتفقنا وذكرنا أوقات النهي مرارا قبل ذلك. هل يجوز إذا حدث كسوف في وقت نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، هل يجوز أن نصلي صلاة الكسوف؟ والجواب: اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا تشرع صلاة الكسوف في كل وقت ولو في أوقات النهي عن الصلاة، هذا مذهب الشافعية وقول للمالكية ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأن صلاة الكسوف تفوت، لها وقت محدد يفوت. وللأدلة الواردة التي ذكرتها قبل ذلك في جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، الصلاة المسببة. القول الثاني قالوا لا تصلى صلاة الكسوف في أوقات النهي، هذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة، واستدلوا بالأحاديث العامة كحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. واستدلوا بحديث أبي سعيد في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. واستدلوا بحديث عقبة بن عامر، وقد ذكرت هذه الحديث قبل ذلك مرارا، والحديث رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ساعات. عقبة بن عامر يقول قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. يعني إلى ما بعد الشروق بربع ساعة، إلى ما بعد طلوع الشمس بربع ساعة، هذا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، ترتفع يعني بالتوقيت المعاصر بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة تقريبا. الوقت الثاني وحين يقوم قائم الظهيرة، قائم الظهيرة وقت الزوال، وقت اشتداد الحر، حتى تميل الشمس، يعني تبدأ تميل إلى ناحية الغرب. والوقت الثالث وحين تضيف الشمس للغروب، تضيف يعني تميل نحو الغروب حتى تغرب. ايه وجه الاستشهاد والدلالة؟ قالوا احاديث النهي عامة تشمل حتى صلاة الكسوف، فاذا انتهى الكسوف او الخسوف ونحن نصلي ماذا نصنع؟ نتم الصلاة، نتم الصلاة خفيفة على صفتها المشروعة التي سأبينها الآن إن شاء الله. هذا مذهب الشافعية والحنابلة. وبه قال أصبغ بن الفرج ابن سعيد بن نافع الفقيه العلامة الأصولي من المالكية المصري، قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لا يصح لنا ونحن نصلي إذا رأينا أن الكسوف قد انجلى وعاد القمر وعاد الضوء للشمس أو النور والضياء للقمر أن نخرج من الصلاة وأن نبطلها، لا، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، نهى ربنا جل وعلا عن إبطال الأعمال وعن قطع الصلاة. فقطع الصلاة يبطلها، فدل ذلك على أن السنة أن نتم الصلاة خفيفة حتى بعد انجلاء الكسوف. قال عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، لا إله إلا الله. فالمقصود التجلي والانكشاف وعودة النور والضياء، فإذا حدث هذا فهذا هو المراد. لكن شرع تخفيفها إذا تم الانجلاء بفضل الله عز وجل، ولا يجوز أن نخرج دون أن نتمها، فإن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم. أين نصلي صلاة الكسوف؟ الأفضل أن تصلي في المساجد، هذا باتفاق المذاهب الفقهيات الأربعة، بل وحكي الإجماع على ذلك، واستدل بحديث عائشة وقد ذكرته، خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس رأى إلى آخر الحديث. هل لصلاة الكسوف أذان وإقامة؟ والجواب لا، لا يشرع لصلاة الكسوف أذان ولا إقامة، بل وقد نقل الإجماع على ذلك، نقله ابن بطال وابن عبد البر وابن حزم والنووي وابن دقيق العيد على أن صلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلاها بغير أذان وبغير إقامة. فالأذان والإقامة من خصائص الفروض، وصلاة الكسوف ليست من صلاة الفروض، فأشبهت سائر النوافل كما بينت آنفا. طيب كيف نجمع الناس لصلاة الكسوف وماذا نقول؟ ينادى لجمع الناس لصلاة الكسوف بهذه الجملة، الصلاة جامعة. هذا مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة، واستحسنه بعض المالكية، بل وهناك من حكى الإجماع على ذلك. خلي بالك، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، فيها أربعة أوجه من أوجه الإعراب. الوجه الأول أن نقول الصلاة جامعة. نصب الاسمين معا فتنصب كلمة الصلاة على الإغراء فهي مفعول به لفعل محذوف، لفعل محذوف تقديره قوموا أو احضروا أو اشهدوا الصلاة. وجامعة حال منصوب، يبقى ده الوجه الأول من أوجه إعراب الصلاة جامعة. الوجه الثاني رفع الاسمين معا، الصلاة جامعة، على أن يكون الاسم الأول مبتدأ، الصلاة مبتدأ مرفوع، جامعة خبر مرفوع، يبقى ده الوجه الثاني. فيصح أن تقول الصلاة جامعة، ويصح أن نقول الصلاة جامعة. أما الوجه الثالث رفع الصلاة على أنها مبتدأ، الصلاة مبتدأ حذف خبره. طيب جامعة، ننصب كلمة جامعة على أنها حال، والمعنى الصلاة مطلوبة حال كونها جامعة. أما الوجه الرابع من أوجه الإعراب نصب الصلاة على الإغراء على أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره قوموا وانهضوا إلى الصلاة، فتقول الصلاة جامعة، وترفع كلمة جامعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف أي احضروا واشهدوا الصلاة وهي جامعة. هذه هي أوجه الإعراب لهذه الجملة الصلاة جامعة. استدلوا عليها بإيه؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي رجلا عليه الصلاة والسلام أن ينادي الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة كما بيد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. طيب ما هي صفة صلاة الكسوف والخسوف؟ ما هي صفة صلاة الكسوف والخسوف؟ هي ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، سأفصل. هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. قال علماؤنا تسألها أي تسألها حاجة أو صدقة أو مالا أو تسألها عن عذاب القبر، فلما أجابتها قالت لا، أو استغربت عائشة قالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم يا رسول الله؟ فقال رسول الله عائذا بالله من ذلك. قال نعم، واستعاذ بالله من عذاب القبر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، الحجر يعني حجرات أزواجه رضي الله عنهن، ثم قام فصلى وقام الناس وراءه، فقام قياما، خلي بالك، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. يبقى أول حاجة تكبيرة الإحرام، تكبر تكبيرة الإحرام وتقول دعاء الاستفتاح الذي تقوله في كل الصلوات، وتستعيذ وتبسمل وتقرأ الفاتحة، ثم تقرأ سورة طويلة. كان يقرأ البقرة صلى الله عليه وسلم، البقرة في القيام الأول. اقرأ ما يسر الله لك، بعد قراءة سورة الفاتحة تقرأ السورة. طيب، هذا هو القيام الأول. ثم تركع طويلا، قالوا بمقدار قيامه في القيام الأول صلى الله عليه وسلم، تسبح في هذا الركوع الطويل، لأنه تضرع وتذلل للملك الجليل أن يذهب هذا الظلام. يبقى يركع ركوعا طويلا يسبح فيه قدر قراءته 100 آية، ثم يرفع من الركوع يسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة. ده القيام الثاني بقى، خلي بالك. ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أقصر من السورة التي قرأها في القيام الأول، ثم يركع فيطل الركوع، ثم يقوم ويركع مرة أخرى ركوعا دون الركوع الأول، ثم يسجد السجدتين الطويلتين، ويفعل ذلك في القيام الثاني. هذه كيفية صلاة الكسوف. طيب، أريد أن أنهي الحديث الليلة في هذه الصلاة، فأختم بحكم الجهر بالقراءة والإصرار بالقراءة في صلاة الكسوف أو الخسوف. والجواب، صلاة الكسوف صلاة جهرية، هذا مذهب الحنابلة، وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف، وهو قول للمالكية، واختيار ابن حزم وابن المنذر والشوكاني وغيرهم، استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، جهر، كان يجهر بالقراءة، وقالوا هي نافلة شرعت لها الجماعة، فكان من سننها أيضا الجهر كصلاة الاستسقاء وصلاة العيد والتراويح. قد بينت أحكام العيد والتراويح، وبقي في اللقاء المقبل إن شاء الله أن أتكلم عن صلاة الاستسقاء. طيب، ما حكم الجهر والإصرار بالقراءة في صلاة خسوف القمر كحكم صلاة كسوف الشمس؟ صلاة جهرية، مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، بل وهناك من حكى الإجماع على ذلك، واستدل بحديث من عائشة الذي ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم جهر، أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف. طيب، ما حكم الخطبة بعد صلاة الكسوف؟ اختلف العلماء في حكم الخطبة على قولين. الأول قالوا لا تشرع الخطبة لصلاة الكسوف، وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة، ولم يأمرهم بخطبة، ولو كانت سنة لأمرهم بها، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليعلمهم فقط حكمها، ليبين حكم الصلاة، وهذا مختص به، وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب خطبتي كخطبتي الجمعة. وقالوا في جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر وأبو هريرة ونعمان بن بشير وغيرهم، نقلوا صفة صلاة الكسوف عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم خطب فيها. طيب، حديث عائشة قالت فخطب، ما صدر من تسمية أم المؤمنين عائشة لما صدر منه عليه الصلاة والسلام فخطب، محمول على أنه أتى بكلام يشبه كلامه في الخطب كحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على طريقة خطبه للجمعة وللعيدين، فسمتها خطبة. فالتحقيق أن ما ورد من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم مات ولده إبراهيم وكسفت الشمس إنما كان للرد على من قال إنها كسفت لموت إبراهيم، لا لأن الخطبة مشروعة لصلاة الكسوف. ولذا خطب عليه الصلاة والسلام بعد الانجلاء، ولو كانت سنة للكسوف لخطب قبله كالصلاة. طيب، القول الثاني تشرع الخطبة لصلاة الكسوف، هذا مذهب الشافعية وهو قول عند الأحناف ورواية عن الإمام أحمد، واختلفوا في صفة الخطبة على قولين. القول الأول أن المستحب خطبتان، وهو مذهب الإمام الشافعي، وبه قال جمهور السلف قياسا على خطبتي الجمعة. والقول الثاني قالوا المشروع خطبة واحدة، وهو قول الحنابلة، لأن الظاهر من الأحاديث التي ذكرناها أنه صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، إن صح إطلاق لفظ الخطبة كما بينت في الخلاف بين قول أم المؤمنين عائشة وقول غيرها من الصحابة رضي الله عن الجميع. يستحب عند حدوث الكسوف ذكر الله تعالى والدعاء والتضرع والاستغفار والصدقة والتقرب إلى الله عز وجل بكل صور القربات والطاعات، نص على ذلك الأئمة جميعا، بل وحكي الإجماع على ذلك. أكتفي بهذا القدر في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر، على أن نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل ببيان حكم صلاة أخرى ربما لا يعرف أحكامها كثير من المسلمين، ألا وهي صلاة الاستسقاء. فتعالوا بنا إن قدر الله البقاء واللقاء لبيان ما يتعلق بهذه الصلاة من أحكام. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورد